إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الملك المالك ليوم الدين، في يوم يخرج الخلق فيه جميعا حفاة عراة كيوم ولدتهم أمهاتهم، يهرولون إلى الداعي للمثول بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب، وقد أدنيت الشمس فيه من الرؤوس، وترى الخلق على قدر أعمالهم من العرق، وتفجرت البحار وصارت المياه نارا، وتقلعت الجبال بأصولها من باطن الأرض ومن على ظهرها، وصارت تسير في الجو سير السحاب. وكذا الوحوش وقد اضطربت وأحشرت، وأخذت تسأل الأفلاك أين نسير، بل هذه جهنم وقد سعرت نيرانها، ولها على أهلها زفير، بل هذا هو الجنين الذي يتعلق بعنق أمه من هول ما يرى ومن عذاب الملك الشديد. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ أدنيت شمس السحاب وأدنيت حتى على رأس السحاب تسير، وإذا البحار تفجرت نيرانها، ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها، ورأيتها مثل السحاب تسير، وإذا الوحوش لدى الخلائق أحشرت، وتقول للأفلاك أين نسير، وإذا الجحيم قد سعرت نيرانها، فهي على أهل الجحيم زفير، وإذا الجنين معلق بعنق أمه وفي متن، وإذا الجنين تعلق بأمه يخشى القفاط وقلبه مذعور، والملك في هذا اليوم لواحد وهو الله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، فإني آثرت أن أتطرق إلى موضوع عقدي في غاية الأهمية، أو إن شئت قلت من الأهمية بمكان، إن طرت فيه الأقلام في الصحف القومية في دولة الكويت من عدة أشهر، هذا صارخ وهذا ناعق، هذا شارق وهذا غارب، هذا مصيب وهذا مخطئ، وما توصل الجميع إلى شيء. أردت أن أغور في قلب هذا الموضوع العقدي بوسطية واعتدال، بلا مغالاة ولا تفريط على الإطلاق. أتحدث بإذن الله جل وعلا عن التوسل المشروع والممنوع. أيها الأحبة في الله، بادئتي بدء قبل أن أتحدث في التوسل، لا بد وأن أضع مقدمة لا بد منها، ألا وهي بداية الانحراف العقدي. متى ظهر الانحراف العقدي؟ إن الناس كانوا أمة يعبدون الحق جل وعلا، نعم، كانوا على عقيدة التوحيد، إن الدين عند الله الإسلام، كانوا يعبدون ربا واحدا ويتجهون إلى قبلة واحدة، لكن الشيطان أبى إلا أن يزرع بذور الفتن بين هؤلاء وهؤلاء، وأن يحول عبادا من عبادة رب العباد إلى عبادة العباد، فأخرجهم عن ملة التوحيد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، وإن التجلي ظهر في قوم نوح حينما عبدوا خمسة من الصالحين وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. أيها الأحبة في الله، قال ابن عباس فيما رواه البخاري في صحيحه أن الخمسة كانوا من العباد الصالحين، أي كانوا من الذين يصومون النهار ويقومون الليل لله الواحد الغفار، وكانوا يكثرون من إخراج الصدقات، وكانوا يحافظون على فعل المعروف وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانوا مفاتيح للخير مغاليق للشر. فلما هلكوا أتى الشيطان المحبين لهؤلاء وقال لهم انصبوا لهم نصبا في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها حتى إذا نظرتم إلى هذه النصب تذكرتم طاعتهم وعبادتهم ففعلتم فعلهم. واستطاع الشيطان أن يخترق قلوب هؤلاء وأن ينزع التوحيد الحقيقي من قلوب هؤلاء، وبالفعل أقاموا نصبا لهؤلاء الخمسة. ثم توالت الأيام وثارت الحدثان وأعجب الزمان وجهل الناس وانتفر العلم، فجاء أناس يسألون عن هذه النصب فقال لهم الشيطان إن الخمسة آلهتكم، بهم ترزقون وبهم تمطرون وبهم تعيشون وبهم تموتون، فعبدوهم من دون الله جل وعلا، عبدوهم من دون الله جل وعلا. انظروا معي، الا ان ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم يعيد دعوة التوحيد عالية خفاقة في ربوع البلاد، سواء في الارض المقدسة او عن طريق ولده في مكة، واسماعيل يحمل الدعوة بعد ابيه ويدعو بملة ابيه، اي على دين ابيه، يدعو اهل مكة واهل الحجاز للانصياع الى الله الواحد القهار حتى يكونوا على التوحيد، وامرهم ان ينتدوا عبادة الاصنام والاوثان. وبالفعل انصاعت مكة وانصاع اهل الحجاز وانصاعت الجزيرة العربية الى دعوة اسماعيل وصاروا على ملة ابراهيم. ويأبى الشيطان بعد مرور بضعة من الزمان الا ان يسيطر على قلوب الجهال وهم السواد الاعظم. انظروا ماذا جرى. هذا هو عمرو ابن لحي الخزعي، احفظ معي عمرو ابن لحي الخزعي، وكان رئيس خزاعة. هذا الرجل كان له منصب مرموق بين بني قومه وكان ذا شرف، انظروا كان ذا شرف، وكان محبا للخير محبا للمعروف، وكان مشهورا بالصدق وبالعدل وبخدمة الناس. فظنه الناس انه من افضل الاولياء ومن اكابر العلماء واغتروا به. فلما سافر الى بلاد الشام رأى الشاميين يعبدون الاوثان من دون الرحمن، انظروا رأى الشاميين يعبدون الاوثان من دون الرحمن فاعجب بذلك، ظنا منه ان الشام مهد الانبياء ومعدن الرسل، اذا هم على حق. فحمل غبلا، حمل صنما يدعى غبل، واتى به فوضعه في بطن الكعبة، يعني في جوف الكعبة، ثم امر الناس بعبادته. فانصاع اهل مكة بالاجماع الى عبادة غبل من دون الله جل وعلا، ثم انصاع الحجازيون بالاجماع لانصياع اهل مكة، وانصاع شبه الجزيرة العربية لانصياع مكة ولانصياع الحجاز. انظروا انه لبس عليهم وتلة، انه قال لهم ان هبل هذا هو الذي يكون واسطة بينكم وبين الله، ان هبل هذا هو الذي يرفع الدعاء الى الله، ان هبل هذا يأخذ القربان ويقدمه الى الله. فعبدوه من دون الله. انظروا، وفي زماننا هذا يظهر اناس والعياذ بالله جل وعلا، اسأل الله لهم الهداية والرشادة، يذهبون الى الاضرحة والى الموتى ويدعون الموتى من دون الله جل وعلا. ركز، رغم ان الدعاء عبادة، رغم ان الدعاء عبادة، فمن دعا مخلوقا غير الله فقد عبده. نعم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ابن كثير، قال القرطبي، قال صاحب محاسن التأويل، والجميع على ذلك، عن عبادتي اي عن دعائي، والعبادة هي الدعاء. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان العبادة هي الدعاء، فقال في الحديث الذي رواه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فحينما يقول العبد يا بدوي او يا جيلاني او يا عبد القادر او يا حسين او يا حسن، هذا دعاء يسأله كذا، اجعلني كذا واجعل ولدي كذا، هذا دعاء، والدعاء عبادة. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فاحفظ يرحمك الله. ايضا قال الجاهليون: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اي واسطة بيننا وبين الله جل وعلا. كذلك نرى الذين هم في عصرنا، اي نرى الثوات الاعظم منهم، حينما نقول لهم: يا جماعة لماذا تدعون الميت هذا؟ لماذا تطوفون حول قبره؟ لماذا تقبلون اعتابه؟ لماذا تنظرون له؟ لماذا تدعونه من دون الله؟ يقولون: نحن فينا من الذنوب الكثير ولن يستجيب لنا الله جل وعلا، وهؤلاء هم الصالحون، فنذهب اليهم فندعوهم حتى يقبل ربنا الدعاء. ما نعبدهم اي ما ندعوهم الا ليقربونا الى الله زلفى، والعياذ بالله. تلكم هي الواسطة، وهذه هي الواسطة، ولا حول ولا قوة الا بالله جل وعلا. ايضا انظر معي، يقول لك القائل: يا ناس اني اتي الى هذا الضريح حتى اسأل صاحبه، فله جاه عند الله جل وعلا، له جاه، له منزلة، فاني اسأل الله بجاه هذا. وهذه بدعة محرمة، فمن سأل بجاه النبي او بجاه ولي من الصالحين فقد اتى ببدعة في الدين، وهي بدعة محرمة. هذا قول علماء العقيدة بالاجماع. استمع معي، اما من قال النبي له جاه والولي له جاه، وانا اقسم على هذا الجاه، ثم يقول لك دليلي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم، قلت: الحديث موضوع مكسوف، ما قاله النبي ولا سمع عنه النبي ولا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، مكسوف. فاحفظ معي الآن: توسلوا بجاهي حديث موضوع مكسوف، ولا يتوسل عند الله بجاه احد، بل ان السؤال يكون من الحق جل وعلا مباشرة، لان السؤال شفاعة. احفظ معي قول اهل العلم، قال العلماء: والشفاعة تنقسم الى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منسية. اعلم ان البعض ربما يتألم من المصطلحات العلمية لكن هذه عقيدتك، شفاعة مثبتة وشفاعة منسية. شفاعة مثبتة وهي لا تكون الا من اهل الاخلاص، من الطيبين الصالحين، من الانبياء والصديقين والشهداء، من هؤلاء، وتكون في يوم القيامة لرب الارض والسماء فيستجيب الله شفاعتهم. شفاعة منسية وهي الشفاعة بالنسبة للميت والغائب، اي ان يسأل الناس الموتى او يسألون الغائبين او يسألون مما لا قدرة لهم على شيء، فهذه شهادة منسية وهي صورة من صور الشرك والعياذ بالله جل وعلا. وعلى كل مسلم جاهل وقع فيها ان يتوب وان ينوب الى الله جل وعلا. لذلك انظر معي، قال العلماء تعقيبا على ذلك: اما التوسل فهو نوعان، توسل مشروع وتوسل حرام ممنوع. توسل مشروع هو التوسل بذات الله او باسم من اسمائه او بصفة من صفاته او بعمل صالح او بدعوة الرجل الصالح بظهر الغيب. احفظ عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة، اي احفظ عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. استمع، التوسل بذات الله كان تقول يا الله اشفني، توسل باسم من اسماء الله كان تقول يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم اشفني، توسل بصفة من صفاته اللهم برحمتك، الصفة الرحمة، برحمتك استغيث. التوسل بالعمل الصالح كالثلاثة الذين كانوا في الغار وسقطت عليهم صخرة، توسلوا الى الله بصالح اعمالهم ففرج الله عنهم. وكذلك جاز ان تتوسل الى الله بكل عمل صالح، بصلاتك، بصيامك، بقيامك، بطاعتك لله والرسول، بحبك لله والرسول الى اخره. توسل بدعاء الرجل الصالح الحي الموجود. اوجد العلماء ضوابطا لهذا الذي يدعو، قالوا ان يكون رجلا صالحا حيا موجودا. انظر، حيا موجودا. والدليل على ذلك انهم كانوا يتوسلون برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، اي بدعائه. وكان الصحابة يقول الواحد منهم للاخر ادعو الله لي يا اخي. استمع، ولذلك فان عمر رضي الله عنه وارضاه كما في الحديث الصحيح توسل بالعباس بن عبد المطلب، اي بدعائه. انظروا، لما انقطع الغيث وجف الارض، اي جف بالارض وكاد الامر ان يهلك، ذهب الى العباس ثم اخذ بيمينه وقال اللهم انا كنا نتوسل عندك بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم انا نتوسل اليك بعم النبي. ثم قال ادعو يا عباس، اي نتوسل بدعاء عم النبي وهو رجل حي صالح. فرفع العباس يديه حتى ظهر بياض ابطيه ودعا الله جل وعلا فامطرت السماء. انظروا، كذا لا يجوز شد الرحل على الاطلاق لقبر احد من الصالحين، سواء كان نبيا او وليا او ما شابه ذلك. يقول قائل والى قبر النبي، وحتى الى قبر النبي، بل اني اقول اشد الرحل الى مسجد النبي، ولا اقول الى قبر النبي، اشد الرحل الى مسجد النبي. واذا وصلت مسجد النبي من السنة ان ازور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ركز معي، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث من طريق ابي هريرة: لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد غاثا، والمسجد التي في إيليا، اي المسجد الاقصى. فاحفظ معي، دون ذلك لا يجوز على الاطلاق، ومن فعل غير ذلك فقد اتى ببدعة محرمة. استمع، دعاء الامواح، حينما يذهب الرجل الى صريح الميت ويدعوه من دون الله جل وعلا: يا حسين، يا عبد القادر، يا بدوي، افعل لي وافعل لي وافعل لي. سمع، الميت لا يسمع دعاءه، اي الاموات لا يستمعون الدعاء. وما انت بمسمع من في القبور. ايضا استمع، قال العلماء: لا يسمعون الدعاء، وحتى ان حدث المستحيل واستمعوا الدعاء فانهم لن يجيبوا الدعاء، فانهم عجزة موتى. واستمع الى قول الله جل وعلا حينما يقول: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ربنا الذي يقول، استمع الان: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، يعني حتى المستحيل، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ربنا يقول: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. انظر، شوف اللي جاي: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، اي يقولون: يا رب، نحن براء من شرك هؤلاء ونعوذ بك من ذلك. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ايضا قال العلماء: والميت في قبره هو بحاجة الى الحي، وليس الحي بحاجة الى الميت، اي الاموات هم الذين بحاجة الى الاحياء، والاحياء ليسوا بحاجة الى الاموات. لكننا عكسنا الامر. سمع الى الدليل: الاموات بحاجة الينا كاحياء. سمع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح: اذا مات ابن ادم، سواء كان وليا او صالحا او صديقا او شهيدا او احد من اي جهة، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. الميت محتاج الثلاث، محتاج دعاء الولد الحي. فكيف يذهب الحي الى قبر الميت ويفعله من دون الله وهو عاجز محتاج؟ انظر، اما الحي فليس بحاجة الى الاموات، ولم يرد دليل يقول بان الحي بحاجة الى الاموات. بل استمع: وان الميت مهما كان وايا كان لا يستطيع ان يجلب النفع لداعيه ولا ان يدفع الضر عن داعيه. نعم، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. ربنا الذي يقول، استمع، يدعو من دون الله، حتى لو نبي، لو بتدعو نبي، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، اي لا يملك ضرا بعد موته ولا يملك نفعا، ما لا يضر وما لا ينفع، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. رابعا، الميت لا يستطيع ان يكشف الضر عن الحي اذا دعا عنده او سأله. تجب واستمع واحفظ: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. لا يستطيع الولي او النبي بعد موته ان يكشف ضرا على الاطلاق. يقول قائل: وما تقول في الذين يقولون لقد ذهبنا الى طريح الولي الفلاني او الى قبر الولي الفلاني ودعونا عنده وبالفعل تم الاتابة، اي تمت. استمع، قال العلماء: ومن قال ذهبنا الى القبر الفلاني ودعونا عنده فتمت الاجابة فهو على احد امرين لا ثالث لهما. الاول انه دعا، استمع، بشيء مما يقدر الخلق عليه. اسأل الله ان يفهم الجميع ما انقل، ان يدعو بشيء مما يقدر الخلق عليه، يعني دعا بشيء اي واحد يقدر يعمله، يعني مثلا عنده في بطنه مرض الطبيب يقدر يعالج، عينه متألمة الطبيب يقدر يعالج، مثلا فلان بيؤذيه فلان يقدر يمنعه عنه، وهكذا مما يقدر عليه الخلق. فإن الشيطان هو الذي يتمثل له ويجيب. مثال: يأتي الشيطان ضعيف الإيمان ويضربه في بطنه لأنه له عليه سلطان، فيشكو من بطنه، يذهب إلى الأطباء لكن لا جدوى، فيذهب إلى ضريح الميت فلان بوحي من الشيطان ويسأل أن ينصرف الألم عن بطنه، فيرفع الشيطان كيده عنه فيقول: إن الشيخ فلان هو الذي شفاني. ركز، إياك أن تفوتك الأمور العقدية. وآخر تؤلمه عينه وقد نفث فيها الشيطان ويأتيه وينفث مرة والمرة، يذهب الى الاطباء لكن بلا جدوى، يذهب الى الضريح، حينئذ يدعو فيرفع الشيطان نفسه، حينئذ يقول: شفاني الشيخ فلان. ولذلك ابن تيمية رحمه الله قال العلماء: وهذه يفعلها الشيطان في الاحياء من الصالحين وينبه، وكذا بالنسبة للاموات. ابن تيمية، يأتيه رجل ويقول: ابن تيمية، كنت عائدا من بلاد الشام وكانت معي تجارة في الليل البهيم، فخرج لي قاطع طريق فاراد ان يقتلني، فاستغثت بك وقلت: يا ابن تيمية، فرأيتك على خيل ابلغ وتحمل سيفا فضربت غابا وانقذتني. قال: اشركت بالله يا هذا، بل ان الشيطان هو الذي تمثل لك واوحى اليك ان تستغيث بالعبد، فلما استغثت بالعبد من دون الله صرف الشيطان اخاه، حينئذ حتى تقول: ان العبد فعل، وما تقول فعل الله، وهذه عبادة من دون الله. الموضوع خطير، واكتفي بهذا القدر على المنبر، واعلم ان الوقت على المنبر لن يكفي على الاطلاق، لاني ارى ذراع في هذا الامر، فاريد ان اعالج الامر بلا مغالاة كما عند البعض، وبلا تفريط مطلق كما عند البعض. اقول قولي هذا، التقوى لي ولكم، او كما قال: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، ايها الاحبة في الله، ان طاعت العقيدة من صدور العباد طاع الدين باثره، وان حفظت العقيدة في الصدور حفظ الدين باثره، فلا شيء اغلى ولا اعز من عقيدة التوحيد. ايها الاحبة، والله ما خلقنا الحق جل وعلا الا لعبادته على التوحيد الخالص، فمن نأى عن التوحيد وانحرف بعواطفه ومشاعره فقد جر الذل والهوان لنفسه في الدنيا والآخرة. واني لما رأيت الامر امرا منكرا في معظم البلدان العربية حتى غدا بعض البلاد الخليجية، اثرت ان اصحح الامر على نسق الكتاب وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وسآتيكم في الدرس بعد الجمعة بجديد وبكشف زيف قل ان نقف عليه في هذا الامر بالذات. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى انفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي امورنا خيارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم احفظ الكويت ومن فيها، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها بلد امن وامان وطمأنينة وسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظها من كل كيد وسائر بلاد المسلمين. اللهم برحمتك ندعو يا ارحم الراحمين. اللهم انصر مسلمي فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين على اليهود الملاعين، على اليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود ومن هاوجه، اللهم عليك باليهود ومن وقف معه، اللهم عليك باليهود ومن تبع عنهم، اللهم عليك باليهود ومن وقف معهم بحق الفيتو، اللهم عليك بالصليبيين المجرمين الذين احتلوا بلاد المسلمين واظهروا فيها النزعات الطائفية، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اسقط طائراتهم وحطم دباباتهم وسلط الاوجاع والامراض والسرطان على جنودهم في كافة بلادك يا ارحم الراحمين. واقم الصلاة. الاحبة في الله، الان اهم واخطر مما ذكرته على المنبر باذن الله جل وعلا. ايها الاحبة في الله، اتي الى الاحكام الشرعية في هذه المسألة. قرأت لهؤلاء انهم يقولون، اي لبعض الناس، ان من فعل ذلك، اي توسل بهؤلاء او ذهب عند هؤلاء او فعل المحظور، فانه كافر او مشرك، اي كفر كفرا اكبرا بواحا فيه عندنا من الله برهان، او هو مشرك. وهذا قول باطل، والصواب ان نقول من فعل هذا او وقع في هذا فقد وقع في صورة من صور الشرك، فقد وقع في صورة من صور الشرك. يقول ابن تيمية رحمه الله: يقال من فعل كذا فهو كافر، لكن ان عين الشخص فلا يكفر حتى ينظر هل باطنه يخالف ظاهره ام لا. انا اوضح، اوضح خالص. ابن تيمية يقول حتى بالحرف الواحد، لو رأيت، يعني انت، انسانا يسجد لانسان من دون الله وهو يظن ان هذا من الدين، فاننا نقول ان الفعل كفر لكنه ليس بكافر، لانه ظن ان هذا من الدين وجهل، يعذر بجهله الى ان تقام عليه الحجة. ركز معايا، نقول يعذر بجهله الى ان تقام الحجة، بمعنى واحد بسيط جاهل، شخص كبير معروف مثلا في سوريا او في مصر، البلدين المشهورين بهذا، هذا الشيخ يافعون السيد البدوي المهاب الذي اذا دعي في البر اجاب، واذا دعي في الجو اجاب، واذا دعي في البحر اجاب، ويرى الاشياخ الكبار في المولد ويتوسلون ويدعون ويطوفون مع الجهال الرعاع، ظن العامي البسيط ان هذا من الدين فلبس عليه. الصواب ان نقول من اقيمت عليه الحجة وكان يعلم كهؤلاء الكبار وقعوا وسقط الحكم عليهم. اما الجهال والرعاع والبسطاء ومن لم تقم عليهم الحجة لا نقول بكفرهم، بل نقول هم جهلة وقعوا في الكفر لكن ليسوا كفارا، وقعوا في الشرك لكن ليسوا مشركين. والقاعدة محفوظة عند أدنى طالب عقيدة: ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، وليس كل من وقع في الشرك يكون مشركا، وليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا. ربما كان عنده مانع من موانع اسقاط الحكم، يعني مكره مثلا بقول له تعالى سكينة هي في بطنك تكفر ام لا، مما كفرت اذبحك، مكره قال كفرت، هذا هو الكافر؟ لا، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. واحد جاهل لم تبلغه النظارة ولم تقم عليه الحجة ولم تصله الدعوة كاملة بل لبست عليه وفعى، اقول يا هذا وقعت في الشرك وقعت في الكفر، لكن لا احكم عليه بالكفر بل اقول هو معذور بجهله الى ان تقام عليه الحجة، فان اقيمت واقلع يعني تاب تاب الله عليه، لكن ان اصر عليها وقع عليه الحكم والعياذ بالله، خلاص ان مات على ذلك ما ضل. ركزوا معايا الكلام، انما حكاية الطرف الثاني لما بيقولوا لا بل هي تدور ما بين المكروه والحرام، ايه ما قال احد بان ترك العبادة لغير الله يقع في دينة المكروه او الحرام، ابدا ما قال احد. قلنا ان الدعاء عبادة واتفقنا على ان الدعاء عبادة من قول النبي، ان تصرف العبادة الى غير الله ما قال احد بانها مكروه او حرام، بل هي صورة من صور الشرك الاكبر، صورة من صور الكفر، لكن نلتمس العذر بالجهل ليس كمن تشدد، يبقى نرفض الغلو ونرفض التفريط. سمع معايا حاجة فوائد كده عقدية حصلت، كان فيه اثنين نصابين في احدى البلاد العربية، حصلت اثنين نصابين احفظ معايا، لذلك معظم الاضرحة اللي عندنا في سوريا وبلاد الشام في باكستان وكده يتلاقي كلب ميت يتلاقي حمار ميت الا 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 القليل. الاثنين النصابين دول كانوا ماشيين وكان معهم حمار راكبينه في حته صحراء، الحمار مات، الله الله راس مالنا راح، طب العم هنعمل ايه؟ هما نصابين عايزين نستثمر الامر ايه؟ واحد منهم شيطان، الشيطان او حاله، احنا عندنا الشياطين بتوحي ولا ما بتوحي؟ وان الشياطين ليوحون الى اوليائه او حاله، فكره قال صاحبه بقول لك ايه؟ قال له ايه؟ قال له ما تيجي ندفنه ونعمل له مقام ضريح يعني ونكتب عليه ضريح سيدي ابو الجفون اللي بيحبل اللي ما بتحبلش وبيولد اللي ما بتولدش وبيزوج اللي ما بتتزوجش وبيشفي العيون ويبرئ البطون كله. قال له والله فكرة يا اخي، ولم عليه. قال له بتاعنا احنا الورثة، ده جدنا الكبير واحنا سلالته جدون همار، خلي بالك بالفعل عملوا الضريح ولذكرها ويه في تاريخ والعياذ بالله رب العالمين الاضرحة، شوف عملوا الضريح ودفنوا الحمار وبعدين عملوا عليه اليافطة بيعمل وبيعمل واشاعوا الشيطان يساعدهم في الاعلانات والدعاية، الناس بقى شفت بقى زي من دول يتقال كذا تلاقي العربيات الاف ملايين والحكومات تساعدهم وتوصف لهم الطرق، هم عايزين كده عايزين، شوف اللي جاي الناس جعت واحد منهم محتاج يروح بيته ما إن على اولاده وشوف بعض مصالحه، قال بقول لك ايه خليك امين وحياتي الشرابات اللي احنا رفنونه ليه ما تخلني، شوف شرك خلاص خلي بقى من جهلة على شرك، قال له ايه؟ قال له تلم وما اجي نقسم بالمعروف، قال له ماشي، راح اعده شهر وجه ها دخلت كام؟ قال له يا ريت الشهر ده يعني كان نيم خاص ما فيش، قال له يا خساب، قال له صدق، قال له ده انا شايف الامم يعني جايه تمول بشرية جايه فين الفلوس؟ قال له صدقني احلف لك، قال له احلف، قال له وحياة سيدي اللي في المقام يا سيدي ما حد جه، قال له ده احنا دفنونه سوا يا ابن الكلب، هي خلي بالك نصب احتيال كذب امور تدليس ولا حول ولا قوة الا بالله. اخي حاضر معاكم الحين حتى كتبها لي بابي حاضر معاكم في مسجد الحين في النصف الاولاني من في بلدة في اضرح لي رجل اسمه ابو العيون، ابو العيون هذا الضريح في كل جمعة تشد اليه الرحال من كافة الاقطار والامصار، بشر لا يعلم بحالهم الا الله، بشر سيارات ليه يلفي باسر باتع بيعمل ايه؟ بيشفي وبيعالج وبيخلي اللي ما بتحملش بتحمل، خلي اللي عينه عورة يتفتح، ويخلي كل حاجة ناس راحة مش كده وبس. شوف اللي جاي جنبه جنب الجبل في غرب الجبل عاملين حاجة اسمها حكرونة، عارفينها حكرونة؟ حاصلين حتة في بطن الأرض كبيرة، وواحدة ست جالسة عليها، اللي عايزة تحمل تنزل، اللي عايز يبقى له إنجاب ينزل، الرجل مع المرأة عادي خالص، كله مع بعض، المريض ينزل، الفقير اللي عايز يقتنى ينزل، كله ينزل، يقول لك الأرض بتلف بهم كده، خلي بالك إزاي؟ حتى الأخ اللي معانا حضرها ونزل، قال لي بتلف، هي مش بتلف، وعلى طول والمرأة تتكشف على طول، تضحى يتقلع من جسمها تماما، واللي بقى فوق الرجل والرجل فوق المرأة، وأصحاب السوابق والمجرمين رايحين واقفين كده يتفرجوا على الحريم ويبص على عورتهم، يخرجوا يجروا وراهم. الحكومة في البلد العربي دي عاملة ايه؟ رصفة طريق مخصوص، لا في قرى بترصف ولا في المدن بترصف ولا بتعمل حاجة، لهذا الامر رصفة الطريق كله لغاية الجبل، وعاملة رصيف مخصوص لغاية الحكرونة اللي بتعمل فيها الزنا والشرك والافعال والمبيقات وكل الهم، رصفة لانها عايزة الناس درويش، مش عايزة ناس على عقيدة التوحيد، مش عايزة ناس على العقيدة الصحيحة على الاطلاق، على اساس لا حد يطالب بتطبيق الشريعة ولا حد يقول بان اليهود اعدائنا ولا الصليبين اعدائنا على الاطلاق، عايزة الشعوب درويش درويش، ولا حول ولا قوة الا بالله. اسمع معايا اللي جاي، اهل العقيدة يقولون وربما كان الانسان طيبا في ذاته لكن متأثرا بوجدانه من مجالسة البعض بسماع اخبار هؤلاء وبتدليس الشيطان على هؤلاء فيكن منهم ويصر على ذلك، وان مات مات على الكفر والعياذ بالله جل وعلا. استمع، البعض لا يملك الامر، لا 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 لا، لو عدت دقيقتين انا هيحصل لي حاجة. ديك مثال، مجموعة للأسف معظمهم أساتذة الجامعة دكاترة كل الطب، جئنا للمناظرة في أمر العقيدة، جاب واحد معه هندسة وتربية وأداب لغة إنجليزية، هو اللي ناظر، شوف يقول لك إيه؟ اسمع يا شيخ، النبي هو عين الوجود، والأولياء من النبي من عين الوجود. شوف اللي جاي، شوف الكلام، لا مره يقول لك قال الله ولا قال رسول، دين قائم على الفلسفه. شوف اللي جاي، والولي في قبره حي، خلي بالك، شوف يحرك ويصرف ويتحكم في المخلوقات باذن ربه. شوف اللي جاي، وهو يحيي ويميت لكن باذن الله جل وعلا. اعوذ بالله، اسمع بعدين جينا نفهم الأدلة بقى، أسرد له كل كلمة والباطل، كل كلمة والباطل، فجأة هو جايب مجموعة، لقيت الأولاني وأمين في الأرض ويضرب بيدي ورجلي، دكتور في الجامعة عشان يرعبني، والتاني والثالث، فجأة لقيت أنا في وسط حيات بتريل وتبرفر وتتقلب وبتاع، قال لي شوف هتموت، ليه؟ قال لي ده الوقت في خط مع السيدة زينب كده، يعني ليه بيتكلم معاه الوقت شغال، وده في خط مع الحسين كده، وده في خط، بالله عليكم اترضون هذا دينا لكم؟ والله ان التراويش لا يقبلون هذا على الاطلاق. ايها الاحبة، حافظوا على العقيدة، معي الكثير في التعبة من المادة العقدية، لكن اعرف ان هي صعبة شوية على البعض، حافظوا على العقيدة، خذوها من منابعها واياكم والعاطفة، وارفضوا كل عاطفة، وحافظوا على هذا الدين، فان النبي كان اماما رئيسا مقدما عاقلا، وما كان درويشا على الاطلاق. والسلام عليكم ورحمة الله.